مرحبتين، أهلا بكم في هذه الحلقة. هذه الحلقة سيكون فيها ضيف من العيار الثقيل، ضيف هو روائي عربي له 20 إصدار. سنتحدث في هذه الحلقة عن القراءة وعن الكتابة وتقنياتها وأدبياتها والكثير من التفاصيل المرتبطة بالقراءة والكتابة. ضيفنا في هذه الحلقة هو دكتور أيمن العتوم. للرعاية والإعلان في بودكاست قفير بإمكانكم التواصل عن طريق الإيميل الموجود في توصيف الحلقة. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا بك دكتور أيمن، حياك الله في عمان أول شيء بلدك، وحياك الله في بودكاست قفير.
يا حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا.
يا مرحبا بك، هاي ثاني زيارة لك دكتور.
نعم، أتيت في 2020 في معرض مسقط أيضا الدولي للكتاب، وهذه زيارة ثانية. قطعتنا كورونا وبعض الظروف، ولكن رجعنا مرة أخرى إلى عمان الخير إن شاء الله.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شرفتنا وإحنا سعيدين بوجودك معنا وبوجودك في البودكاست. وبالنسبة لنا هذه حلقة يعني من لطفك وكرمك أنك أنت تلبي هذه الدعوة.
الله يكرمكم ويبارك فيكم.
بداية دكتور، إيش هي الآليات اللي تجعل فعل القراءة أكثر فائدة وأكثر إثمارا للقارئ؟
يعني شوف، القراءة أول شيء، يعني أول شيء السلام عليكم وعلى جمهوركم الكريم وعلى المستمعين الأعزاء. القراءة في الأساس فعل شاق، ليس فعلا سهلا، بمعنى أن القراءة ليست أمرا بسيطا، ولا يمكن أن يقول الإنسان إنني قارئ هكذا دون أن يبذل جهدا. لما؟ لأن القراءة يعني ثمرتها ليست آنية، ثمرتها آجلة غير عاجلة، وبالتالي الإنسان يفترض أن يتعب في البداية حتى يحصل هذه الثمرة. فآليات القراءة أو القراءة المثمرة أو المنتجة ليست قراءة سهلة، لكن يمكن أن أحدد 3 أمور على الأقل للقراءة المنتجة إذا كانت القراءة يفترض أن تكون مؤثرة على الفرد. أول نقطة، يفترض الإنسان أن يقرأ بتأنٍ. يعني القراءة السريعة أنا لست معها أبدا، لأنني أعتبر أنها مثل أثر الفراشة على الصخرة. كيف الفراشة لما تمر على صخرة لا تؤثر فيها شيئا، فيفترض أن تكون قراءة متأنية، لأنه أنت لا تريد أن تقرأ لكي تستمتع. هذه قراءة الاستمتاع لا تؤثر في الإنسان، هي قراءة جيدة ربما تفرغ بعض ضغوط الحياة وبعض ضغوط العمل، لكنها لا تقدم شيئا على المستوى العقلي. وبالتالي يفترض أن تكون القراءة المنتجة قراءة متأنية، قراءة فاحصة، قراءة متأملة، قراءة سابرة، قراءة تكشف ما وراء الكلام. هذه النقطة الأولى. ومعنى أنها قراءة متأنية يعني يفترض أن لا تزيد عدد الصفحات التي يقرأها الإنسان بحسب الكتاب، لكن ما بين 30 إلى 40 صفحة. أما الذين يقولون إنهم يقرؤون في الساعة 200 أو 300 صفحة، فهؤلاء برأيي قراءتهم السريعة هذه لا تؤثر فيهم على المستوى العقلي تأثيرا كبيرا. هذه واحدة. النقطة الثانية،
طبعا لحظة دكتور، هنا الحديث عن القراءة بشكل عام، ولا هي يعني هل تختلف بين قراءات الكتب العلمية والفكرية وبين قراءة الروايات؟
لا طبعا، قراءة الروايات هي قراءة استمتاع، يعني ليست القراءة المتأنية المقصود بها قراءة الروايات، وإن كان طبعا يدخل القراءة المتأنية في كل مجال، لكن طبعا هناك مستويات كثيرة للكتب. إحنا عندنا كتب فلسفية، عندنا كتب علم اجتماع، عندنا كتب فكرية، عندنا كتب أدب، عندنا كتب شعر. حتى الأدب نفسه، يعني مثلا إحنا تقرأ الرواية ليس كما تقرأ الشعر، الشعر يحتاج إلى أيضا فهم ما وراء المعنى، في حين الرواية هي سهل ممتد، الشعر غور عميق، يعني يفترض أنه بده شوية استكشاف لما وراء المعنى. هذه النقطة الأولى في القراءة المثمرة. النقطة الثانية أحكي لهم سريعا، النقطة الثانية أنه يفترض أنك أنت يعني تحفظ النصوص التي وجدتها في قراءتك هذه مثمرة أو مفيدة أو مؤثرة، بمعنى أنني أنا يعني كثير من الأشعار التي أحفظها هي نتاج ما يعني وعيته وفهمته واستمتعت به من خلال قراءتي، سواء نصوص نثرية أو نصوص شعرية. النقطة الثالثة، عليك أن تلخص. يفترض الكتاب إذا كان مثلا من 10 فصول أو 12 فصلا أن تسأل 3 أسئلة في كل فصل حتى تلخص هذا الكتاب، حتى تكون القراءة مثمرة. لأنه أنت يعني ممكن تقول والله أنا قرأت 10 كتب والله خلال 2 أو 3 أشهر الفائتة، لكنني لا أتذكر شيئا منها، لأن قراءتك لم تكن قراءة منتجة أو مثمرة. إذن يجب أن تلخص، وال3 أسئلة التي تطرحها على كل فصل أو على كل مجموعة من المعلومات هي: ما الفكرة في هذا الفصل؟ تمام، أعطيني نموذج على هذه الفكرة من هذا الفصل ثم أعطي رأيك. هذه النقاط الثلاث. والنقطة الرابعة والخامسة والأخيرة في القراءة المثمرة أن تشارك هذا النص مع آخرين. بمعنى أنني أعجبني كتاب مثلا لدايستوفسكي رواية مثلا, أو أعجبني كتاب لماركوس أوريليوس في التأملات, أو أي يفترض أني أنا أشاركه مع الآخرين. المشاركة مع الآخرين قد تكون مع صديق, قد تكون مع مجموعة قرائية, قد تكون مراجعة على موقع ما يهتم بمراجعة الكتب وهكذا. هذه النقاط الأربعة هي الأهم, طبعا في هنا غيرها لكن هذه الأهم في أن تقول إنني قرأت كتابا واستفدت منه.
القراءة المنتجة والقراءة المثمرة.
نعم.
طيب فعلي القراءة والكتابة يعني أصبحا عند كثير يعدان من أدوات العلاج النفسي, ما رأيك في هذا؟
طبعا القراءة استشفاء والكتابة استشفاء. نحن نتعافى من آلامنا بالكتابة. يعني هو أصلا واحدة من طرق المعافاة في علم النفس أن تكتب. يعني هو بيقول لك أنت اذهب, يعني حتى لو ذهبت عند طبيب نفسي سيقول لك إما قل وإما اكتب. يعني إما قل كل شيء لأن البوح يريح أيضا, وإما اكتب يعني ما يجول في خاطرك, وإما أرسم. الفن هو تعبير عن مكبوتات النفس, وبالتالي حين تعبر عنه إما بالرسم وإما بالقول وإما بالكتابة وإما بال يعني بالنشيد أو غيره, أي فن من الفنون هو إراحة النفس. الكتابة تأتي بدرجة أعلى من القراءة في إراحة النفس. القراءة صح تسحبك من عالمك, لكن يفترض أن يكون الإنسان على هدى حين يسحب من عالمه في القراءة. يعني أنا بتذكر أنني قرأت أن ألان فارتر مثلا لجوتي دعت كثيرا آلاف الفرنسيين للانتحار, وبالفعل قرأوا الرواية وانتحروا بسبب يعني قصة الحب الرومانسية الموجودة في هذه الرواية أو في هذه القصة. فأنا قلت سأقرأ هذا لأرى أثرها عليه. قرأتها, هي صحيح مؤثرة ولكن ليس ذلك الذي يدعوك إلى الانتحار. فأحيانا الظرف الذي تعيش فيه هو الذي, طبعا هم قرأوها الشباب الفرنسيين بعد مرحلة يأس. ويأس مقصود فيه من الحرب العالمية الأولى أو الثانية, مجموعة حروب. فالإنسان أحيانا ينسحب من واقعه إلى القراءة من أجل أن يغيب عن واقعه, بس هذا الغياب عن الواقع قد يؤدي به إلى الغياب الكلي وهو الانتحار. فيفترض أن تكون القراءة إراحة للشعور, صحيح إراحة للنفس, تعافي من آلام النفس, أحيانا تعافي من هم العمل الطويل إذا كان الإنسان يعمل في مؤسسة أو في جهة ما. وبالتالي نعم, أنا أعتقد أن القراءة والكتابة عاملان مهمان يعني التشافي والتعافي.
يعني في الوجه المقابل نحن كقراء ندخل في نوبات حزن وبكاء عند قراءة رواياتك. ما هو شعورك وأنت تكتب هذه الآلام؟
أنا بنبسط أنا يعني أتعافى بألم بأنني أرى الآخر
بألم القراء.
أحكي لك على المهمة. الرواية لديه مهمات كثيرة, ألخصها في مهمتين. المهمة الأولى تعليق الأسئلة.
هذه مهماتك أنت دكتور؟
أي رواية ناجح يفترض أن تكون لديه مهمتان رئيسيتان على الأقل. هناك مهمات كثيرة بس أهم مهمتين لأي روائي ناجح, أول شيء تعليق الأسئلة, يعني طرق الدماغ, إنه أنت ليش هيك صار, ما الذي حدث, هل كان يقصد كذا أم كذا. تعليق الأسئلة دون محاولة الإجابة عنها, تبقى مفتوحة وخيال القارئ هو الذي يجيب عنها. الرواية الذي يعني يطرح السؤال ويجيب عنه رواية فاشل. لازم تطرح السؤال ولا تجيب عنه, تطرحه كأنك ترمي حجرا في بحيرة الراكدة وتنداح الدوائر بعد ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية, عليك أن تجعل القارئ يتعاطف مع شخصياتك أشد التعاطف, إما يعني حبا شديد وإما كرها شديدا, إما فرحا شديد وإما بكاء شديدا. أما الحالة الوسطية, الحالة الرباطية, هذه ليست من حالات الروائي الناجح. أحيانا الروائي الناجح قادر على أن يجعلك تتعاطف مع الجلاد. صحيح. ليس مع الضحية. صحيح. تتعاطف مع الجلاد. يعني أنا أضرب مثال على روائية روسية اسمها سفيتلانا إليكزيفيتش, هذه حازت على جائزة نوبل 2015. كتبت مجموعة روايات, طبعا الذي ترجم العربي قرأته كله, حوالي 5 روايات, منها مثلا زمن مستعمل, ومنها رواية فتيان الزنك. ففتيان الزنك ملخصة عشان أقول لك قديش هي قادرة على أن تجعلك تتعاطف مع الجلاد. ملخصها أن روسيا تبعث بالجيش إلى أفغانستان، ثم بعد فترة يبدلون وحدات الجيش، فرجع أحد الجنود الروس إلى بيته. استقبلته أمه قالت: حبيبي ابني، أخيرا رجع ابني من الحرب، ليس لدي إلا هذا الولد، ومبسوطة جدا أنه عاد من الحرب سليما ليس جريحا، ظنت أنه سليم طبعا. فلما عاد مكث عندها يوم، طبعا هي محتفية به، ثاني يوم قتل امرأة واغتصبها ثم قتلها. فهي بتقول: مستحيل، ابني، أنا ربيت ابني، أنا أعرف ابني. فجعلك تتعاطف، هو هيك سياق الحديث، تتعاطف مع هذا الجندي، تقول: لا، الحق على الدولة الروسية، لأن هي التي بعثت به إلى الكوارث وإلى النكبات وإلى المصائب، وجعلته يرى ما لا يمكن أن يرى، فتغيرت نفسيته فانقلب، فصار الوحش الذي صار إليه. فهو قاعد بتبرر لك شو صار إليه، وتجعلنا نتعاطف مع أنه قاتل ومغتصب، في حين نحن لم نعرف على الضفة الأخرى أنه هذا ربما لما ذهب إلى أفغانستان قتل عشرات النساء واغتصبهن في أفغانستان، لكن إحنا ما عندنا ذلك الروائي أو تلك الروائية الأفغانية التي تقف على الضفة الأخرى من أجل أن تكون لديها القدرة الروائية، من أجل أن تجعلنا نتعاطف مع الشخصيات الحقيقية التي تعرض، أن نتعاطف مع الضحية ليس نتعاطف مع الجلاد. فهي قدرة الرواية، هذا سلاح الأدب، خطورة الكتابة، خطورة الكلمة، إنه استطاعت أن تجعلك تتعاطف مع الجلاد.
عجيب عجيب عجيب. طيب، أنت تحدثت عن الكتابة، كثيرين يتحدثون عن أخطاء الكتابة، ما هي أخطاء القارئ والقراءة؟
تريد أن تتحدث
القراءة.
أخطاء القراءة، يعني القراءة عدم غير المنهجية، إذا كانت القراءة غير منهجية بالتالي لا تثمر.
إيش يعني غير منهجية؟
منهجية يعني بيكون عندك خطة للقراءة، بمعنى المنتج الإنساني عند على الأقل 19 منتجا إنسانيا، يعني 19 فنا من الفنون التي كتب فيها البشر منذ بدء الخليقة تقريبا، طبعا هو ربما تزيد أو تقل قليلا، ولكن هذه ما كتب فيه البشر. فيفترض أن تختار على الأقل 4 إلى 5 إلى 6، يعني أنا روائي وعندي 20 رواية، ولكنني أقرأ في الرواية لا أقرأ أكثر من 10% من مجموع قراءاتي، في 90% أخرى غير الرواية، بمعنى أن الذين يركزون على قراءة الرواية هذه ليست قراءة منهجية، هذا خطأ، هذا أنت لا تخرج بشيء في الأخير، في النهاية أنت تستمتع بحياتك وتدخل عالم الرواية وتدخل عالم الشخصيات، ولكنك لا تعيش الحياة العقلية التي يجب أن يعيشها الإنسان حتى يستطيع أن يغير في هذا المجتمع، حتى يكون حتى على صعيده الشخصي. وبالتالي يشترط أن تكون هناك قراءة منهجية. القراءة المنهجية التي أقصدها أن تختار 5 إلى 6 فروع من 19. طبعا الفروع 19 يعني الأديان، التاريخ، الأدب، الفلسفة، العلم النفس، الاقتصاد، العلوم البحتة، العلوم التجريبية، هذه كلها منتج. فأنت تختار لك 4-5، ليفترض أن تكون في 4-5 الأديان حتى تفهم معنى وجودك في هذا الكون ومعنى غايتك، وتحاول أن تجيب عن الأسئلة الوجودية الكبرى: من أنا؟ يعني يفترض إنه كل إنسان قارئ قراءة منهجية يقترب من الإجابة عن سؤال من أنا أو ما أنا، لأنه ما أنا أشمل من من أنا، كما قال المتلبي يقولون لي: ما أنت، مش من أنت، ما أنت، يعني لأنه من أنت خلاص أعطتك صفة البشرية أو صفة الإنسانية، في أنت أعظم من أن تكون إنسانا، هناك أشياء أخرى خارج حدود العقل البشري. يقولون لي: ما أنت في كل بلدة، وما تبتغي، ما أبتغي جل أن يسمى، وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظمة. فيفترض القراءة تكون ماخذك أنت 4-5 فروع، وعندك منهاج أنك أنت على الأقل تنهي يعني نشوق على الأقل، لكن بالمتوسط 3 كتب كل شهر. فإذا أخذت 6 فروع، أخذت الأديان وأخذت التاريخ وأخذت الفلسفة وأخذت الأدب وأخذت السير والمذكرات وأخذت علم النفس، هي 6، تمام، توزع كل شهر 3 كتب، بمعنى أنك ستأخذ كتابا من هذه 6 كل شهرين، بمعنى أنك كل سنة ستأخذ كتابين. فإذا اشتغلت هذا المنهاج سنوي، ففي خلال 5 سنوات ستكون أنت قد قرأت حوالي 200 كتاب. هذول 200 كتاب حينئذ سنقول إن قراءتك مثمرة، وإنك قد خرجت عن أخطاء القراءة، لأن القراءة العبثية التي لا تكون على هدى ولا تكون على منهاج لا تصنع الإنسان، تجعله قد يكون إنسانا طبيعيا، قد يكون إنسانا ناجحا، ولكن لا تصنعه إنسانا مؤثرا.
عجيب عجيب. على طاري التأثير، إيش هي خمس كتب أثرت في فكرك وشعورك دكتور؟
شوف يا صديقي، إحنا منذ وأنا في الرابعة أقرأ طبعا في طفلا، ويقرأ لي أقرأ ويقرأ لي، فأنت صعب تقول خمس كتب أثرت. هذا سؤال يطرح مرحليا لا يطرح عامة، بمعنى أنني هنا كنت في الابتدائية كنت أقرأ مثلا أرسيل لوبين، كنت أقرأ تختخ، كنت أقرأ الشياطين 13، كنت أقرأ الرجل الصفر مثلا، تمام؟ قد يكون في المرحلة الابتدائية أبطالا لي، ثم لما صرت في الإعدادية صاروا هؤلاء أبطال غائمين، ثم صرت أضحك على نفسي أنني ساذج، أنني كنت أعتبر هؤلاء كانوا مؤثرين أبطال في حياتي في الثانوية، حين دخلت الجامعة دخل أبطال آخرون، وهكذا كل مرحلة هناك أبطال في حياة القارئ تشكله قراءاته المتراكمة والممتدة والصاعدة. ما في تقول لي خمس كتب مؤثرين في، لكن ممكن أقول إنه والله في آخر مثلا خمس سنوات أستطيع أن أضع يدي على خمسة كتب مثلا. طبعا في كتب تستمر معك، يعني لا تستطيع الاستغناء عنها لأنها تعد فلسفة للحياة، هو أهم شيء فيما يقرأ الإنسان، اللي هي كما قلت لك محاولة الإجابة على الأسئلة الوجودية الكبرى، لوين أنا رايح، إلى أين أتجه، ماذا أريد، ما أنا، من أنا، كيف يسير هذا العالم، ما غاية وجودي في هذا العالم. هذه تحاول إجابة عنها الكتب الفلسفية. ولذلك أستطيع أن أقول إن أهم خمسة أو ست مؤثرين أو كتب أثرت فيها في المرحلة في آخر خمس سنوات هي ماركوس أوروليوس التأملات، المختصر إبكتيتوس، الجمهورية أفلاطون، كتب التوحيد مثل الإشارات الإلهية، إنه هذه عالم روحاني عالي نفسي، كل كتب المتصوف الفلاسفة، مو المتصوفة المتقدمة، المتصوفة الفلاسفة، مثل التوحيدي، شيئا ما من الفارابي، وشيئا ما من ابن رشد، هؤلاء هم الذين الكتب التي تحاول أن تبحث عن النقطة السوداء المظلمة في الإنسان، لأن الإنسان يولد بريئا ثم يتحول إلى وحش، مثل كتاب الأمير لميكافيلي وهكذا.
لطيف لطيف. طيب دكتور، هناك فكرة كانت منتشرة واعتقد انها ما زالت، انه القراءة تورث الجنون والانحراف الفكري، برأيك ليش فكرة مثل هذه ما زالت منتشرة؟
هذا لما يكون الإنسان يعني لا يقف على أرضية صلبة، تلعب به الريح حيث تشاء، يعني هو اول كتاب، هو هناك أمران يفترض ان ينتبه اليهما الإنسان حين يصبح قارئا. اول شيء يغتر، أنا رأيت أناسا يقرؤون فقرة في كتاب ويحكمون على الناس، فقرة، فتخيل هؤلاء اغترار عندهم، هذه واحدة. والنقطة الثانية، هو ليس سويا أو ليس صلبا، ليس صلدا فكريا وثقافيا، لا يقف على أرض صلبة، وبالتالي أول كتاب مثلا عن محاورات العقل مثلا بضله، عن إثبات أن الكون بلا إله، طبعا مش أن الكون بإله، أن الكون خلق أو يعني وجد بالصدفة، تلعب به الريح، إذا الريح مالت مال حيث تميل كما قال الشاعر. فهذا الذي يقع فيه القارئ، ليش؟ لأنه أصلا مش مثقف، لأنه أصلا ليست لديه أرضية صلبة. يعني أنا قلت ذات مرة، أنا ليس لدي كل الوقت من أجل أن أقرأ الكتب التي تريد إثبات وجود الله، لأن ليس لدي العمر لكي أقرأ هذه الكتب، أنا لدي مهمات أخرى من أجل أن أنير هذه البقع المظلمة في عقلي، من أجل أن أسير في هذه الحياة. أما وجود الله فأنا أشعر به بالفطرة، وبالتالي لست مضطر إلى أن أقرأ هذه الكتب وأنفق فيها عمرا ضائعا.
لطيف لطيف لطيف. طيب دكتور، أنت قارئ وأنت كاتب وأنت فرد في عائلة ومجتمع، محاضر وتسافر ولك حضور في الإعلام، من أين لك كل هذا الوقت؟
والله شوف، احنا دائما بحكي للناس، احكي لك قصه، كنت انا مدرس ايضا، يعني قضيت ربع قرن في التدريس، فواحد من طلابي رأيته ذات مرة في كلية الطب، هو يدرس الطب في الجامعة الأردنية، فسألته، كنت دائما أدله على الكتب ويعني أنصحه بقراءة الكتب، فسألته وكان في السنة الثانية في الطب أو الثالثة، قلت له ماذا تقرأ هذه الأيام؟ لقيته بعد زمن يعني أو بعد فترة، فقال لي والله لا وقت لدي، وأنا مش تعرف دراسة الطب تأخذ كل وقت. قلت له كذبت على نفسك وأوهمت نفسك، لديك الوقت، حتى ولو كنت رئيس دولة، الأغنياء الذين يملكون ربما بعضهم 5-6 منهم يملكون ربع العالم، لديهم وقت أيضا ليقرأوا، لكن هذا وهم يقع فيه الإنسان أنه ليس لديه. وقلت طب تعال حتى بالحسبة البلدية، نحسبها حسبة بسيطة، أنت نفترض أنك أنت تعمل إنسان عامل يعني في مؤسسة، كم عدد ساعات عملك؟ 8 ساعات، لديك 24 ساعة، 8 ساعات لتذهب إلى العمل، هو هكذا أصلا قانون العمل العالمي، 8 ساعات، ثم 8 ساعات لتنام، مع أن الإنسان البالغ ينام بين 6 إلى 8 ساعات، فخذ الأعلى 8 ساعات، هي 16 ساعة، وعندك أنت إنسان ذا كيف وذا مزاج، تريد أن تخرج مع أصدقائك، فخذ ساعتين أيضا، فهي عندك 16 و2 18 ساعة، ظل من هذا 6 ساعات، خذ الأكل ساعتين والصلاة ساعتين، بيبقى عندك إما ساعتين أو 3. إذا بتقرأ لي أنت أي إنسان في الكون، أي إنسان أصلاً، الناس الأكثر قراءة على مستوى العالم هم الذين يقرؤون ما معدله ساعة واحدة في اليوم، المؤثرين في العالم الذين صنعوا التاريخ في العالم هم معدل قراءتهم في اليوم ساعة، فإذا أنت عندك 3 ساعات بعد أن أخذت من كل شيء، الصلاة والطعام والشراب والتنزه والعمل والنوم والعلاقات الاجتماعية وإلى آخره، بيبقى عندك 2-3 ساعات، هذول إذا أعطتني نصهم أنا ونصهم هيك أنت سرحان راحوا، أنت من الناس الأكثر قراءة في العالم على مستوى العالم، وأنت قادر، وبالتالي أنا كل قراءاتي وكل كتاباتي هي ضمن 3 ساعات اليومية، هذه ما في عندي أنا أكثر من 3 ساعات يومية أنفقها، لكن ما الذي يحدث؟ هذه 3 ساعات تكون في فرق بين 3 ساعات تقضى أو 2 ساعات تقضى في الهدف الذي تريده أو في البحث عن الهدف الذي تريده، يعني أقرأ هذا الكتاب ولا هذا الكتاب، قرأت صفحتين ومللت، ما بيزبط هيك، بده يكون عندك منهجية، ما أنا معطيك وقتك أنت من أجل الرفاهية وغير ذلك. فهذه النقطة التي يجب أن ينتبه إليها الناس حتى يعني تسير أمورهم على خير ما يرام.
طيب دكتور، كلنا عندنا ذاك الكتاب أو النص اللي نعود إليه بين فترة إلى أخرى، بالنسبة لك إيش هو هذا الكتاب؟
شوف يا صديقي، أنا يعني مغرم بشر المتنبي وعايش معه ربما أكثر من 40 عاما، وكثير من أبياته شكلت جزءا من مسيرتي في الحياة، بمعنى قراراتي في الحياة اتخذتها بناء على ما قاله في الشعر، وفلسفتي في الحياة هي محاولة أو مقاربة لفلسفته في الحياة، هو الذي علمني مثلا قوله والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، وعلمني أن الوصول إلى ما تريد يجب أن يذهب شطرك في الطريق دما، فقال لك وأن تريد الماء الذي شطره دم فتسقى، إذا لم يسقى من لم يزاحم، وعلمني أنني إذا أردت المعالي الأمور فعلي أن يكون الطريق وعرا، لا يمكن أن تصل إلى ما تريد دون طريق وعرا، أما إذا أردت أن تذهب إلى الباب فالطريق سهلة، يعني أمور السهلة لا تحتاج إلى جهد، وهذه يصنعها 99% من البشر، هو الذي قال ذلك، في حين أنني أنا واحد من 100% في البشر الذين يسلكون الطريق الوعرة، ولذلك إيش قال؟ ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في سهلي، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، وهكذا أبيات كثيرة لا حصر لها، ليس هذا مقامها، ولكن حتى أفهم نفسية المتلبي رجعت إلى كتب كثيرة في التي تقول عن المتلبي، قديمة وحديثة ربما مئات الكتب، لكن توقفت كثيرا لأنه يحفر عميقا هذا الكتاب. أنت سألتني ما الكتاب الذي تعود إليه، قدمت هذه المقدمة من أجل أصل إلى هذه الإجابة، هو كتاب المتنبي لمحمود شاكر، غالبا ما أعود إليه لأنه يحفر حول نفسية المتنبي كثيرا، ويأتي المتنبي عن يمين وعن شمال يحاول أن يفهم المتنبي، وأنا أحاول مع محمود شاكر وكثيرون يحاولون أن يفهموا المتنبي، المتنبي لا يفهم، بمعنى هو أكبر من أن يحاط في كتاب وأن يفلسف في نص وأن يوضع بين السطور، وبالتالي هذا الكتاب كلما عدت إليه اقتربت من روح المتنبي أكثر، فهذا فهذه الإجابة إذا جاز التعبير.
طيب طيب أيمن العتوم الكاتب، أنت بدأت في كتابة الرواية نسبيا متأخرا يعني، إيش سر هذا التأخر؟ لماذا هذا التأخر؟
والله أنا ما كنت أعرف أنني روائي، وإلى اليوم أنا مش عارف أنني روائي في الحقيقة.
حتى مع تحقيق الهدفين.
نعم صحيح. السبب أنه أنا شاعر، أنا بدأت شاعرا ولدت شاعرا، كما قلت أنا الشعر لا يأتي إلي آخرة، أنا ولدت شاعرا، فولدت شاعرا، لكن بعد مرور زمن طويل ربما ربع قرن في الشعر. أنا بدأت الشعر في 1985 والرواية في 2012، بمعنى كان قد مر أكثر من 27 عاما أو حوالي يعني ربع قرن وأنا في الشعر، فما عرفني كثير من الناس، يعني ربما عرفتني الأردن وبعض بلاد الشام التي حول الأردن. الشعر صعب وطويل سلمه كما قال الشاعر، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعلمه فيعجمه، فليس سهلا لا على الشاعر ولا على المتلقي. يعني الشعر نخبوي، ما أي أحد يستطيع أن يتلقى الشعر فيفهمه فيؤدي المعنى والرسالة وراءه، في حين الرواية سهل منبسط، تستطيع أن تتحرك فيها بسهولة، تستطيع أن تشوق القارئ، تستطيع أن تجعل القارئ يندمج مع الشخصيات. فلما كتبت الرواية في 2012 أول رواية صدرت، وكان قد مضى من عمري 40 عاما صحيح. 2012 في خلال 6 أشهر رواية الأولى وهي يا صاحبي السجن عرفت الوطن العربي على إيمن العتوم، يعني قدمتني إلى الوطن العربي، فحققت في 6 أشهر ما لم يحققه الشعر في ربع قرن، فالناس أقبلت على الرواية. ثم بعد ذلك وجدت نفسي روائيا، بمعنى الشاعر الذي يتحول إلى روائي يكون انتقاله سلسا، أو يعني يستخدم طاقته الشعرية وطاقته التصويرية التي كانت في الشعر يستخدمها ويستثمرها في الرواية، فتأتي الرواية ربما أجمل من الروائيين الذين لم يكونوا شعراء.
أين روح الناقد في نفسك أثناء الكتابة، وحتى نقول بعد الكتابة، بعد انتهاء من الكتابة؟
صديقي، أنا دائما يعني أراجع نفسي، بمعنى أنا دائما نقد لنفسي، أنا دائما التخوف من أي عمل أصدره، أنا كل عمل أصدره أصاب بالرعب الحقيقي، إما حين صدوره أو حين أصدره أو حين البدء بكتابته، لأنه دائما أطرح على نفسي السؤال ما الجديد الذي سأتي به؟ ما أنا حكيت شروق الشمس في 15 رواية، سأبقى على شروق الشمس إذا أنا كتبت 15، أنا طبعا أصدرت بفضل الله تعالى 20 رواية، هل سأبقى أستخدم نفس الأساليب؟ أين سأطور نفسي؟ كيف أستطيع لا أكل نفسي؟ يعني كيف لا أستطيع أستهلك نفسي وأجتر نفسي وآتي وأكرر نفسي؟ هذا النقد الذاتي دائم يومي، ولذلك ماذا أفعل أنا؟ يعني هو أصعب مهمة للرواية في الكتابة، يعني تقنيات الكتابة هي تقنية الوصف، أصعب شيء أنك تجعل الإنسان يعني إيش؟ هو يصف مشهد بحيث حين يقرأ الإنسان هذا المشهد يعيش فيه، أو يصف إنسان كأنه يراه، يعني حين تصف إنسان، هذه قدرة على الوصف، هم الروائيون الناجحون باختصار، هم الروائيون الوصافون، وبالتالي يوميا أنا أدرب نفسي على الوصف، يعني بعمل ورش لحالي. يعني أنا كل مشهد أشوفه في كل سفري وسافر، إذا خرجت من محطة قطار وأحاول أن أصف كيف يخرج الناس مثلما يخرج الناس من قبورهم مثلا، أو ينتشرون كأنهم جراد منتشر، حين أدخل معارض الكتب، حين أمشي في السوق، حين أصعد، حين تصعد الطائرة، كل هذا مشهديات وصف أحاول أن أتدرب عليها، وبالتالي عندي حس النقد. هذا ربما هو السر من أسرار نجاح أي روائي، ما يرضى عن أي عمل، ما ينام على عمل. أنا نجح عملي يا صاحبي السجن، ونجح أكثر منه يسمعون حسيسة، ونجح أكثر من 2 أنا يوسف، هذه الروايات 3 ناجحة تماما، يعني يسمعون حسيسها حوالي 50 طبعة، هذه الطبعات الشرعية غير الطبعات المزورة والبي دي اف وغيرها، بمعنى أنها رواية ناجحة ما زالت تطلب إلى اليوم. أمس كنت في معرض مسقط، من أكثر الروايات التي بيعت، بس ما بنام على هذا النجاح، ما بقول والله الحمد لله روعين عندي روايات ناجحة وكذا، لا، دائما أحاول أن أقدم الأفضل، دائما عندي نقد ذاتي صارم حتى أقدم الأفضل للناس.
طيب ماذا عن العزلة دكتور؟ كثير من الكتاب يستعينوا بالعزلة عشان تعينهم يعني ينعزلوا عن العالم عشان تعينهم على الكتابة، ما علاقتك أنت بالعزلة؟
والله علاقة حميمة من زمان. أنا يعني مثل رواية حديث الجنود اعتزلت، أنا يعني تركت أهلي يعني عائلتي زوجتي وأولادي يسافرون وبقيت وحدي حتى أكتبها، وبالفعل بقيت شهرين أو شهرين أو ثلاثة أشهر حتى كتبتها. حين لا تستطيع أن تجعل نفسك وحيدا بمعنى بمعزل عن الأهل، ألجأ إلى رمضان. يعني رمضان أنا لا أقبل لا أي سفر ولا أي محاضرة ولا أي ندوة ولا أي شيء، فأنعزل تماما من أجل الكتابة. معظم رواياتي كتبت في رمضان بعزلة. يسمعون حسيسها كتبت واحد رمضان وانتهت بثلاثين رمضان، أخذت شهرا واحدا. اسمه أحمد نصفها، اسمه أحمد هذه رواية أخرى، نصفها كتب أيضا في رمضان وهكذا. الآن أنا ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، يعني مستقبلا أنا اشتريت قطعة في جبال عندنا، نحن منطقتنا أنا من قرية اسمها سوف في محافظة جرش. سوف ليست معروفة مع أنها قرية رومانية فيها أثار رومانية، لكن معروفة جرش، فأنا قرية تابعة لجرش لكنها قرية جبلية شاهقة عالية جدا. فاشتريت قطعة يعني مزرعة أو يعني معتزل جديدة على الخطة القادمة في أعلى الجبل، من أعلى الجبال سوف، من أجل أن أتفرغ للكتابة. تركت التدريس وتقاعدت من كل شيء من أجل أن أتفرغ للكتابة، وربما سأؤجل بعض أو كثير من سفري من أجل أن أنعزل الكتابة. المشروع الأكبر للكتابة، الرواية سهل أن تنعزلها شهرين أو ثلاثة فتحصل على ما تريد، في حين بعض الكتب مثلا أنا الآن أنوي إن شاء الله تعالى أن أكتب شرحا لديوان المتنبي يتجاوز ربما 20 مجلدا أو 30 مجلدا، مثل هذا يحتاج إلى هذه العزلة الطويلة، مو عزلة شهر ولا شهرين، تحتاج إلى عزلة سنوات. نعم.
لطيف لطيف. طيب دكتور، أنت قادر على إيصال الشعور بشكل مكثف عند القارئ، إيش هي التقنيات التي تستخدمها لفعل ذلك؟
أول شيء التخيل، يعني فيش نص بدون خيال. الكاتب أو الروائي أو الشاعر أي فن من دون خيال صفر، لا قيمة له. شو التخيل يعني أو شو الخيال؟ إنك أنت مثلا تريد أن تصف التعذيب في السجن مثلا، عليك أن تتخيل المشهد كأنك تعيشه. قبل أن أكتبه أنا أي مشهد، قبل ما أكتبه أجلس بيني وبين نفسي أتخيل تخيلا تاما ليأخذ وقته، ما في عندي مشكلة، ثم بعد ذلك أكتبه. الآن هي المشكلة نقل الشعور الذي تخيلته. التخيل قد طبعا كثيرون يفتقدون الخيال والتخيل، فهو ما بيشتغل هذه النقطة، وبالتالي يأتي كلامه بارد وما في عاطفة وما مش مؤثر. ولك هذا النوع كثير في الروايات، فأنت بتقول ليش ما حبيتش الرواية؟ ما حسيت بالعاطفة، من كتبت بشعور. فأول شيء الخيال، ثم بعد ذلك هي المشكلة في نقل هذا الشعور عبر الكلمات إلى الورق. هاي هون فن بتصير، إنك أنت شو قدرتك على وصف الشعور بالكلمة. هذا الفن ليس سهلا أيضا وليس فطريا، إنه مكتسب، فأنت بتكون عندك يعني مرحلة طويلة جدا من القراءات التي تمثلت فيها هذه الأساليب السابرة أو المكتشفة من أجل أن تقدم هذا النص المؤثر.
دكتور، نرى بأن السجن يعني يتصف بأنه صفة وركيزة أساسية في رواياتك، ما الذي يجعل للسجن هذا الدور؟
والله أنا شوف، أنا سجنت أولا، فبالتالي أنا بحكي عن تجربة شخصية. هذه التجربة أثرت علي صحيح على المستوى الشعوري، لكنها صنعتني، يعني صنعت ثقافتي. أنا في السجن قرأت كثيرا، صنعت شعوري، صنعت خيالي، صنعت إيماني، وصنعت قراراتي، وصنعت إصراري في الحياة على أن أستمر. الشعور بالظلم أسوأ شعور يمكن أن يتعرض إليه الإنسان، وله مستويات كثيرة، أصعبها أن تسجن. هذا شعور يعني قد فصلك من العمل أو إساءة أو تقليل من راتبك أو الكلام عليك، هذه كل هذا شعور بظلم، لكنه أقل من أن تنحبس، أن تقيد حريتك. فأنا تعرضت لواحدة من أشد أنواع الظلم أو أشد أنواع الشعور بالظلم. هذا الشعور بالظلم ما كسرني، بالعكس فتح قلبي على الرحمة، إن أنا أحب الناس، أن أقدم للناس ما أستطيع، أن أخدم الناس، أن أتعاون مع الناس، وبالتالي جعلتها قيمة أساسية في كتاباتي حتى تكون يعني ثيمة تحت مسمى الحرية من أجل أن نساعد الناس على الخلاص أو الخلوص من مشاعر الانحباس أو مشاعر الظلم التي يشعرونها. فالوقوف إلى جانب المظلومين أيا كانوا هؤلاء المظلومين هو الذي جعلني أركز في بداياتي على في بداية رواياتي على كتابات أدب السجون.
دكتور أنت ما زلت تكتب بعنفوان كبير وقد تطرق أبواب ترى بعض السلطات بأنها أبواب محظورة، ألا تخشى من الفهم المغلوط لدى هذه السلطات التي قد تؤدي إلى السجن كما أدت من قبل؟
يا صديقي الغالي، أيهما أقوى، الفن من السلطة، الحرفة من القوة، الكريمة من البندقية؟ طبعا الكريمة. يعني مثلا الإمام البخاري رحمة الله عليه تعرض في أواخر حياته إلى طرد وإلى ظلم، أحمد حنبل ضرب، هل نعرف اسم الذي ضربه وسجنه؟ لا نعرف. هل نعرف الاسم الحاكم سمرقند أو بخارة الذين طردوا الإمام البخاري حتى مات ومات في الطريق؟ لا نعرف، ظل البخاري، ظلت كلمته. فالسلطة ما في مشكلة، السلطة فطرت، يعني هناك علاقة جدلية، علاقة تنافرية ما بين المثقف والسلطة، هذه علاقة قديمة جدا من أيام سقراط وأرسطو وأفلاطون وغيرهم، فهي لن تنتهي فكرة العداء ما بين السلطة والكلمة. ليش؟ لأن الكلمة تنويرية والسلطة غاشمة غالبا، يعني السلطة قمعية والكلمة تنويرية، الكلمة تريد للسلطة أن تعتدل، فإذا لم تعتدل اعتبرت السلطة الكلمة عدوا لها، وبالتالي هذا علاقة العداء ما بين السلطة والكلمة مستمر منذ فجر التاريخ. لكن ما الذي يبقى؟ صح، السلطة لها بطش شديد، لها رعب شديد، لها خوف منها أشد أيضا، لكنه آني، حين تنتهي السلطة تموت السلطة تبقى الكلمة.
العقبات التي واجهتها في السجن وغيرها ألم تؤثر على مقدار الحرية التي لديك فيما تكتب؟
نعم، زادتها، لم تؤثر عليه سلبا، أثرت عليه إيجابا، بمعنى أنها جعلتني أفهم العالم بشكل أوسع، جعلتني كما قلت لك أحب الناس، هي وسعت مساحة الحنان والحنين والشوق والرحمة في قلبي أكثر مما وسعت. وكنت أمام مفترق طريقين، طب أو مفترق طريق، كنت إما أن أذهب إلى طريق الرحمة وحب الناس، وإما أن أذهب إلى الحقد على الناس، إنه أنا يعني كما يقولون مظلوم وكذا. وكنت أنا مهندس طبعا وشاعر، فكان يمكن أن أقول لما تفعل بي الدولة ذلك، أنا مهندس وشاعر، افترض بدل أن تحترمني، بدل أنا لا أريد أن تحترمني ولا أن تقدم شيئا، فقط ألا تحبسني، ألا تقف في وجهي، كان يمكن أن أقول مثل هذا الكلام، أن أشعر أنني ضحية، أن أشعر بالظلم. هذا حيلة العاجز، هذا سيكسرك أكثر. لكن أنا ذهبت إلى الطريق الأخرى، أنه هذا قدر الله، جزء من المرحلة، جزء من، لكن استثمره فيما يعود عليك بالنفع، اجعل قلبك، اجلو صدى قلبك واجلو صدى عقلك، وسر على بركة الله. وهذا ما كان، لما خرجت من السجن كتبت هذه الكتابات نصرة لهؤلاء المظلومين، من أجل أن أقول لهم إياكم أن تيأسوا، إياكم أن تعتبروا هذا شيئا خارج الطبيعة، هذا قدر الله ارضوا به، لكنكم عليكم أن تستثمروه استثمارا طيبا من أجل أن تسير حياتكم نحو الأفضل، ليس أن تنكسروا.
من الواضح دكتور أنه السجن هو من المحطات الكبرى التي أثرت في طريقة نوعية كتاباتك، ما هي المحطات الأخرى؟
كثيرا محطاتي، أنا كثير الترحال، كثير الأشغال، كثير الأفكار، كثير يعني كثير الحب، كثير العطاء إن شاء الله تعالى. فمحطات كثيرة، محطة التعليم كانت واحدة من المحطات المهمة في حياتي، محطة فهم الآخر، كانت محطة الاتساع بالآخر أهم محطة، محطة أنك لست الوحيد. سفري في العالم جعلني يعني أرى أنني أن كل بشري في هذه الأرض هو نقطة في محيط ليس المحيط، وهو حلقة في سلسلة ليس السلسلة، وهو شعاع من مركز ولكنه ليس المركز، بمعنى أنت جزء من هذا المجتمع، وتفهم فهما حقيقيا قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. شعوبا، هذه طبعا الشعوب والقبائل هذول صيغ، صيغة منتهى الجموع، قبائل وشعوب جميع كثرة، فيدل على أنها يعني كثيرة جدا. وقال لك اللام هذه لام التعليل، لتعارفوا، مو لتناكروا ولا لتقاتلوا ولا لتذابحوا ولا لتنافروا، قالك لتعارفوا. فأنت محطات الحياة كثيرة، السفر جعلني أفهم الناس، جعلني أحاول أن أقدم لهم النافع. ولذلك من أول حرف كتبته في مشروع الروائي كاملا كان على هدى من أنني أريد حين تترجم رواياتي إلى البوذية وإلى السنسكريتية وإلى الهندية وإلى الأوروبية وإلى الأمريك إلى أي لغة أخرى، حين يقرأها الإنسان يشعر بها، لأنها أزالت الفوارق المذهبية التي تفرق بين الناس والتي تصنف الناس والتي يعني تشعب الناس، إنما جمعتهم تحت مفهوم الإنسانية.
الذكاء الاصطناعي دكتور أصبح الآن شغل شاغل بالنسبة للعالم، تشات جي بي تي وهو واحد من أدوات توليد النصوص، ما هو أثر هذه الأدوات، أدوات الذكاء الاصطناعي، على الكتابة الأدبية على وجه الخصوص؟
عندي أنا يعني تقصد
بالنسبة لك
صفر، ما له قيمة أبدا. أنا حاولت أن يعني هذا الذكاء الاصطناعي هو عمل بشري، مهما تقدم هو قد يجمع ملايين المعلومات ويخلطها ويحاول أن يخرج بأفضل صيغة. أفضل صيغة يمكن أن يخرج فيها في النص الأدبي هي أتفه صيغة يكتبها الطفل في الرابعة حين يريد أن يفعل ذلك. ليش؟ لأن الكتابة الفنية، الخلق الفني، الإبداع الفني هو مجموعة مشاعر، أقل شعور واحد مليون مليار عقل اصطناعي لا يستطيع أن يشعر به، خلطة مشاعر. يعني الجملة اللي هي سطر هذه وراءها مليار سيال عصبي شعوري عند الإنسان، ليس عند العقل الصناعي شيء منها. ولذلك راح يطلع لك عبارة حتى لو أنت أعطيته كل المعطيات، حتى لو كان عنده الداتابيز مرعبة، ما راح يطلع بشيء ذا قيمة. ممكن ينفع في القضايا التجريدية التجريبية الأخرى، العلوم الأخرى، في الأدب في الخلق الفني ما راح يطلع. يعني مثلا نعطيك مثال آخر، لو قلت له أنت ترسم لي لوحة بهذه المواصفات راح يطلع لك لوحة جميلة، بس الخبير ممكن بنقطة واحدة لا تساوي واحد على 10,000 من حجم الرواية يقول لك شو المسخرة. الخبير ليش؟ لأنه عارف أنه هذه الانعراجة، الانكسارة في هذا التعريجة في هذا الخط ليست خلقا، ليست فنا، ما فيها عاطفة، ما فيها روح.
لطيف. طيب كيف يمكن أن يصل الكاتب إلى هذه المرحلة، من المرحلة تفضلت فيها مرحلة الغزارة في 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 الإنتاج؟ هل هي العزلة؟ هل هي يعني خطط أخرى؟ هل هي تقنيات أخرى؟
عوامل كثيرة جدا. أولا استثمار الوقت بالاتجاه الصحيح، بمعنى أنه ما بضيع وقته كله بدون فائدة. القراءة المستمرة، القراءة المستمرة المثمرة، القراءة المستمرة المثمرة المنتجة، القراءة المتأملة، تمام، الترتيب، الإصرار، عوامل النجاح كثيرة، الترتيب، التنظيم. أهم شيء بالمناسبة في النجاح هو الإصرار، بمعنى عندك هم نقطتين أنا في حياتي جربتهم: الانضباط الداخلي، عندك انضباط داخلي بمعنى عندك خطة داخلية ما بتقدر تطلع عليها، يعني لا تسمح لنفسك أن تصادرها ولا أن يصادرها أحد من الخارج، والإصرار. وذلك إيش قال لك المعري؟ هي العنقاء، هي العنقاء، تكبر أن تصادى فعاند من تطيق له عنادة. بدك تعالد في الحياة، الأمور لا تأتي كما قلت لك، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل.
لطيف. كيف نوصل فكرة أنه الكتابة والأدب هما محركان من محركات الاقتصاد العالمي؟
هو الكتاب والأدب حاليا لا محركات اقتصاد عالمي ولا مخدرات عالمية، ممكن أقرب للمخدرات العالمية. هو الإنسان زي ما حكينا في أول اللقاء يهرب من واقعه البئيس إلى الأدب. إحنا كما قال المتنبي: وسرت قصدك لا ألوي على أحد، أحث راحلتي الفقر والأدب. الفقر والأدب، لو أنت جبت قائمة بأغنى 100 رجل في العالم بتلاقي فيهم أديب؟ ما راح تلاقي. 1000 رجل في العالم؟ ما راح تلاقي. 10,000، شو قابل أسلحك الدائرة؟ ما راح تلاقي. فالأديب ليس غنيا، يعني ليست صناعة الأدب صناعة مربحة هي صناعة تشافي كما قلنا. يعني هي أحيانا ليكتب الإنسان يعني ليتعافى وليرضى عن الأفكار التي أو يعني يرتاح من الأفكار التي تطرق دماغه. إذا عاش الأديب يعني عيشة يعني معقولة فهذا قد بلغ الغاية.
ولكن دكتور، هذا الحديث هو حديث يفصل الأدب عن بقية القطاعات. يعني هناك السينما، هناك السياحة، هناك كثير من القطاعات اللي الأدب يعني والكتابة مرتبطة فيها وجزء لا يتجزأ منها.
يا صحيح، مثلا هسا أنا عندي 20 رواية، كم رواية مثلت سينمائيين؟ ولا واحدة. في العالم العربي هناك 200,000 رواية على الأقل خلال آخر 5 سنوات ولا آخر 10 سنوات. أنا هيك رقم من عندي لكنه تقريبي، 200,000 رواية. كم رواية مثلت؟ النزر يعني 1 بالـ100,000 حتى تمثل نص أدبي إلى نص سينمائي ويمكن أن يستفيد منه الكاتب. ثم حتى صناعة السينما لم تعد هي صناعة سينما، بمعنى الآن 5-6 بيعملوا فيلم ممكن ينجح أكثر مما تعمل هوليود. بمعنى عالم التواصل الاجتماعي، عالم التقنيات الموجودة على هذه الوسائل جعل صناعة السينما أيضا نفسها تتراجع. فهي صناعة السينما التي كانت مثلا صناعة عظيمة وتدر دخلا كبيرا أو مالا كثيرا وتأخذ كل من يعني تأخذ بيدها كل من معها من كتابة النص والسيناريو وكذا، لم تعد أصلا هذه موجودة. يعني لم تراجعت، ليس لم تعد موجودة، لم يعد لها ذلك الوهج الذي كان سابقا.
دكتور، ما هو دور الأدب في إصلاح الواقع؟
شوف، الأدب كان محركا منذ البدايات يعني للإنسان. يعني أنا أقول قبل أن أقول إصلاح الواقع، هو الوجود الواقعي، بمعنى الذين كتبوا ذكروا. يعني مثلا في عمان، أنت الآن تقول إن الخليل بن أحمد الفراهيدي من عمان لأنه كتب، وأبي مسلم مثلا من عمان لأنه أيضا الشاعر، أقصد الشاعر كتب، وبالتالي الذين يكتبون يحفظون تاريخ أمتهم. فالأدب جزء من الوجود، من أن يجعل للأمة وجودا. وطبعا هذه معروفة العبارة، أن الذين أصحاب الكهوف الذين رووا قصصهم بقوا أحياء. بعض الأمم، حتى هذا تفسير فلسفي وجودي، لأن مثلا كيف استطاع الأمريكان القضاء الإبادة العرقية للهنود الحمر؟ طبعا كان لديهم أدبهم، لكن قصدت أنه الأدب لم يكن ذلك الذي استطاع أن يحميهم من الإمحاء. فالأدب وجود، بلا أدب أمة بلا أدب زائلة، ستستمر وجودها فقط الوجود البشري العمري الذي هو عقود من السنوات أو مئات من السنوات. أما الأمة العربية لما هي حية؟ لأن لديها أدبا خالدا، لأن لديها تراثا، لأن قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي ما زالت تعيش إلى اليوم وعمرها 1600 عام، أو هذا العبارة أو هذا البيت. وبالتالي الذين كتبوا وجدوا. الأمة الكاتبة هي الأمة القادرة على الاستمرار، بل هي ربما تكون مقدمات للخلود. هذه واحدة. النقطة الثانية، الأدب أو الكلمة أقوى من الرصاصة. وأعطيك، لدي أمثلة لا حصر لها، لكن أعطيك مثال أو مثالين. مثال أول، الحجاج كان عبد الملك بن مروان يبعث ولاة إلى العراق فيقتل أهل العراق الوالي، قل لك ابن مروان ما ظل غير فلان وفلان يبعث فيقتل. فلما جاء الحجاج جاء متلثما وثبت حكم الأمويين ليس بالسلاح، وكان معه سلاح، واللي قبله كان معه سلاح، ولو ثار بالسلاح لقتله أهل العراق. ثبته بخطبة من 5 أو 6 أسطر، قال أماطل لثامة فقال: أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ وقال الخطبة المشهورة: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق، إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطاف. كلمة كلمة. الأدب يؤثر وجود واقع يؤثر أكثر من السيف ومن الكلمة. يخلد الذي لو بدي أختصر كل الإجابة سأقول إن الذي بقي من موسى نص كلمة وهو التوراة، إن الذي بقي من عيسى نص كلمة وهو الإنجيل، إن الذي بقي من محمد صلى الله عليه وسلم نص كلمة وهو القرآن.
لو كان المتنبي بيننا ماذا كان سيقول عن واقع المسلمين والعرب مع فلسطين؟
شوف المتنبي عنده حس عروبي شديد جدا، حتى اتهم بالشعوبية. هو كان يقول تهاب سيوف الهندي وهي حدائد فكيف إذا كانت نزارية عربة مثلا، وإن قال لا تصلح عرب ملوكها عجم. فكان عنده نزعة العروبية، بس ما كانش النزعة الإسلامية ظاهرة جدا في شعره. كان عنده نزعة أن يحكم بلاد العرب العرب، وبالتالي كان عنده عقدة تجاه أي جنس غير عربي، كان عقدة تجاه الديلم، تجاه الترك، تجاه الفرس، تجاه أي جنسية أخرى، كان لديه هذه العقدة. وبالتالي لو عاد وراء هذا الواقع طبعا سيكون من الثائرين، لأنه كل حياته ثائر. يعني هو تريد أن تلخص المتنبي ستقول الشاعر الثائر، ثار على نفسه، ثار على مجتمعه، ثار على واقعه، ثار على التخاذل، ثار على الهمة الضعيفة، ثار على الكسل، ثار على هؤلاء الرعاع. وشبه الناس بقطعان، وشبههم بالأغنام السائبة، وشبههم بأنهم لا أهداف لهم، أين أنتم أيها العرب؟ فلو عاد لكانت هذه النفسية ذاتها التي عاشها في القرن الرابع الهجري في العصر العباسي، يرى شبيها بما كان، لأنه في العصر العباسي كانت الدولة متفهم، يعني في العصر العباسي في القرن الرابع أقصد، لأنه هو ولد 303 هجرية في بداية القرن الرابع، وتوفي في منتصف أو قتل في منتصف القرن الرابع 354 هجرية. وكان الواقع الذي في العصر العباسي في التفرق، في قضية التفرق السياسي، يعني دول متناحرة متعددة مثل واقعنا اليوم. فلو جاء سيعيد الكرة، سيقول أيها العرب انهضوا إلى مجدكم.
دكتور أيمن العتوم، شكرا لك على وقتك، شكرا على تلبية الدعوة. كان حوار بالنسبة لي أنا شخصيا استمتعت فيه، شكرا لك.
الله يحفظك، شكرا لكم جزيلا.
وحابين نقدم لك هدية، هذه الهدية مقدمة من دار الحرفية، هدية بسيطة ولكن في مضمونها هي قيمتها. يعني دار الحرفية مقدمين هدية لك شخصيا، هي عبارة عن لبان، واللبان هو يعني من المنتجات اللي احنا نفتخر فيها كعمانيين، ونريدك تأخذها معك إلى الأردن.
إن شاء الله.
نشكر لك هذا الوقت.
الله يجزيك، شكرا جزيلا.
وأنتم كذلك شكرا على طيب المتابعة. لا تنسوا متابعتنا على شبكات التواصل الاجتماعي والتفاعل هناك. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، سلام.